I am grateful for the honor.
أنا ممنون للشرف والبركة لمخاطبة كهنوت الله. هدفي الليلة هو مساعدتكم لأن تكونوا شجعان وجريئين في خدمتكم الكهنوتية. ستحتاجون للشجاعة وللجرأة لأنكم مجندون في جيش الرب لهذا الزمان. إن هذا ليس وقت سلام. الأمر كذلك منذ أن نظم الشيطان قواته ضد خطة الأب السماوي فيما قبل الحياة الأرضية. لم نعرف تفاصيل المعركة حينها، لكن نعرف نتيجة واحدة، أن الشيطان وأتباعه طردوا إلى الأرض. ومنذ خلق آدم وحواء استمر الصراع، رأينا ذلك بكثافة. الأسفار المقدسة تقول تروي بأن الحرب ستشتد عنفا، والضحايا الروحية في صفوف الرب ستكون هائلة. تقريبا كل منا شاهد ميدان معركة في صورة أو فيلم أو قرأ وصف عنه في قصة. فوق ضجيج الانفجارات وصياح الجنود يأتي صوت صراخ سقط رجل. عندما يسمع صوت صراخ الرفاق الجنود المخلصون سيتحرك تجاه الصوت. جندي آخر ومسعف سيجاهل الخطر وسيتحرك نحو الرفيق المجروح. الرجل المصاب سيعرف أن المساعدة قادمة مهما كانت الخطورة. جندي سيزحف ليصل هناك للحماية والمساعدة. هذا صحيح وينطبق على كل فرقة، ويجمعهم مهمات صعبة خطيرة مصممون على إنجازها مهما كانت التضحيات. التاريخ حافل بقصص مثل هؤلاء الرجال المخلصين أصروا على أن لا أحد سيبقى وراءنا. هنا مثال من مصدر موثوق. خلال الحرب في الصومال في أكتوبر 1993، اثنان من جيش الصاعقة الأمريكي نظروا إلى من طائراتهم إلى الأسفل أثناء القتال. رأوا طائرتين بالقرب منهم تم ضربهما وإسقاطهما على الأرض. رجلا الصاعقة الذين في أمان نسبيا علموا من الراديو بأنه لا يوجد قوات أرضية لإنقاذ طاقم الطائرة. عدد كبير من العدو طوقوا المنطقة. الرجالين الذين يركبون من الأعالي تطوعوا لينزلوا إلى الأرض لحماية رفاقهم الجرحى. طلبهم قوبل بالرفض لأن الوضع على الأرض كان خطيرا جدا. طلبوا مرة أخرى، تم الرفض مرة أخرى. فقط بعد طلبهم للمرة الثالثة تم إنزالهم إلى الأرض. مسلحين فقط بأسلحة شخصية خفيفة قاتلوا حتى وصلوا إلى مكان تحطم الطائرتين والطيارين والجرحى. سحبوا الجرحى من تحت الحطام واضعين أنفسهم في خطر، في أخطر مواقف. حملوا رفاقهم حتى نفذت ذخيرتهم وأصيبوا بجروح مميتة. شجاعتهم وتضحياتهم أنقذوا حياة الطائرين الذين ما كان لهم أن يعيشوا. تم تكريمهم بمنحهم ميدالية الشرف، أعلى وسام شرف تقدمه الدولة للشجعان في مواجهة العدو المسلح. الشهادة تقول بأنهم أعلى وأسمى من أي نداء للخدمة العسكرية. لكن أتساءل إذا رأوا ذلك عندما تحركوا الطيارين المسقطين بدافع من الإخلاص، شعروا بواجب الوقوف إلى جانب رفاقهم مهما كلف الثمن. الشجاعة للعمل وخدمتهم الغير أنانية نابع من شعورهم بالمسؤولية تجاه حياة وسعادة وسلامة الرفاق. مثل هذا الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين هو جوهر الخدمة الكهنوتية المخلصة. رفاقنا مجروحين في الصراع الروحي حولنا، كذلك الناس المدعوون نحن لخدمتهم وحمايتهم من الضرر. الجروح الروحية لا ترى بسهولة إلا بالعيون الملهمة، لكن الأساقفة ورؤساء الأفرع ورؤساء الحملات التبشيرية الذين المثلين أمام تلميذ المخلص يستطيعوا رؤية الجرحى. حدث ذلك عديد لسنوات عديدة عبر العالم. أتذكر كأسقف أنظر إلى وجه كل وشكل الشاب في من الكهنوت، والأفكار تأتي إلى عقلي بكل وضوح، أنا بحاجة أن أتحدث معه، وحال شيء ما يحدث إنه بحاجة إلى مساعدة. لا يمكن أن أتجاهل مثل هذا الانطباع، لأني تعلمت بأن آلام الخطيئة غالبا لا يشعر بها المصاب فيها أولا. يبدو أن الشيطان أحيانا يحقن الشخص بالشيء ليقتل الإحساس بالألم الروحي بينما يسبب الجرح. إذا لم يحصل شيء فورا لتبدأ التوبة، فإن الجرح سيزداد سوءا واتساعا. وبناء عليه فإننا كحملة كهنوت مسؤولون عن البقاء الروحي لأبناء وبنات أبانا السماوي. ستتحرك حينها للمساعدة دون انتظار صرخات سقط رجل. أحيانا لا يمكن لصديق عزيز أو أب أو أم أو قائد أن يرى ما رأيته أنت. ممكن أن تكون أنت الوحيد لتحس بإيحاء صراخ الإنذار. الآخرون قد يشعروا كما يمكن أن تعتقد، ممكن أن المشاكل التي رأيتها هي فقط من تخيلاتي، ومن أنا من حقي في أن أحاكم الآخرين، إنها ليست مسؤوليتي، أنا سأتركه لوحده إلى أن يطلب من المساعدة. فقط حاكم ذو سلطة من بني إسرائيل منح القوة والمسؤولية لأن يتحقق من الجروح العميقة ليتحرى، ثم بإلهام من الله يقدم الوصفة الضرورية للعلاج وليبدأ التشافي بموجب المعاهدة مع الله. يجب أن تذهب إلى الجرح المجروحين الجرحى الروحانيين من أبناء الله. أنت مسؤول لأن تكون شجاع وجريء وأن لا تهرب إلى الوراء. أحتاج لأن أوضح بقدر ما أستطيع على الأقل أمران. الأول، لماذا لديك مسؤولية لأن تذهب وتساعد صديق الجريح؟ وثانيا، كيف تقوم بذلك بهذه المسؤولية؟ أولا، أنت بموجب المعاهدة كما تم توضيحها لك عندما قبلت ثقة الله لأن تتسلم الكهنوت، قبلت المسؤولية بأن تعمل كل ما يمكنك عمله من أجل خلاص الآخرين، مهما بدا لك ذلك صعبا وخطيرا. هناك العديد من الأمثلة لحملة كهنوت الذين تحملوا أعباء المسؤولية كما يجب وينبغي علي وعليكم. هكذا يعقوب في كتاب مرمون وصف ثقته المقدسة عندما تحرك في ظروف صعبة لتقديم المساعدة. أي إخوة الأعباء، إنني يعقوب بمكتب واجبي نحو الله من إكرام منصبي بالتعقل، ونفضا لآثامكم عن ثيابي أقبلت اليوم إلى الهيكل لأنادي لكم بكلمة الله. قد تعترض بأن يعقوب كان نبي وأنتم لستم، لكن مركزكم مهما كان في الكهنوت يلزمكم أن ترفعوا الأيادي الهابطة وأن تقوي الركب المنهكة للذين حولكم. أنتم خدام الرب، تعهدتم بأن تساعدوا الآخرين بأوسع إمكانكم كما كان سيفعل هو. فرصتكم العظيمة ومسؤوليتكم تم وصفها في كتاب الجامعة.
That is alone when he falleth, for he hath not another to help him up.
يجب أن نساعد بعضنا بعضا. من ذلك سوف تفهمون الكلمات القوية من كتاب جوزيف سميث عن تاريخ الكنيسة. لا أحد سوى المجانين يسحق أرواح الناس. كما اعتقد يعقوب اللعنة على الإنسان الساقط الذي بإمكانه المساعدة ولم يساعد ستصبح مصدر حزنه. سعادتك وسعادة الناس الذين تخدمهم مرتبطات معا. الآن نأتي إلى السؤال: كيف ممكن أن نخدم وننقذ أولئك الذين دعينا لخدمتهم؟ هذا يعتمد على إمكانياتكم وطبيعة علاقتكم الكهنوتية مع الشخص الذي في دائرتنا الكهنوتية. دعوني أعطيكم ثلاثة حالات يمكن أن تكون فرص لكم في وقت الخدمة. دعونا نبدأ عندما تكون زميل جديد غير متمرس. تم تكليفك مع زميل، مع رفيق، لأن تزوروا عائلة شابة. قبل التحضير للزيارة تقوم بالصلاة من أجل القوة والإلهام لترى احتياجاتهم ولتعرف ماذا بإمكانك تقدمهم. إذا أمكن فستقوم بالصلاة مع زميلك، ذاكرا أولئك الذين ستزورهم. عندما تصلي فإن قلبك يتجه لهم شخصيا وإلى الله. أنت وزميلك تبدأ، نأمل بأن تتفقوا على ما تود إنجازه. ستقوم بخطة ماذا ستفعل. مهما كانت الخطة فإنك ستراقب وتسمع بإذعان وتواضع خلال الزيارة. أنت شاب بلا خبرة، لكن الله يعرف وضعهم الروحي واحتياجاتهم تماما. إنه يحبهم ولأنك تعرف بأنه أرسلك لتقوم بعمله. بإمكانك أن تؤمن بأنه باستطاعتك أن تتحسس احتياجاتهم وماذا بإمكانك عمله لتقديم المساعدة. سيحصل كل هذا عندما تزورهم وجها لوجه في بيتهم. لهذا السبب تحمل مهمة الكهنوت هذه.
And then you have an added charge, which takes even greater discernment. The teacher's duty is to watch over.
إن وظيفة المعلم هو أن يكون يتحسس احتياجات العائلة. أنت ورفقك نادرا ما ستتسلموا إيحاء لمعرفة تفاصيل مدى التزامهم بذلك المستوى. لكن أن أستطيع أن أوعدك من خلال التجارب ستمنح الهبة لمعرفة ما إذا كانوا على ما يرام. من ذلك سيكون بإمكانك تشجعهم. يوجد وعد آخر عندي لك. رفيقك، أنت ورفيقك سيوحى لكم لمعرفة ما هي التغيرات التي ينبغي عليهم القيام بها من أجل تعافي الروح اللازم. الكلمات التي أنت مكلف توصيلها لهم ستكون بالتأكيد تتضمن أهم التغيرات يريد الرب منهم القيام بها. إذا شعر رفيقك بانطباع للحث على التغيير، راقب ماذا يفعل. من المحتمل أنك ستندهش بطريقة إرشاد الروح له للكلام. سيكون صوت المحبة في صوته، وستجد طريقة لتربط بين التغيير اللازم والبركات التي ستتبع ذلك. إذا كان الأب أو الأم الذي بحاجة، ممكن أن يظهر كيف أن ذلك سوف يؤدي إلى سعادة لأبنائهم وبناتهم. سوف يصف التغيير بأنه الانتقال من اللاساعدة إلى حياة أفضل وأسلم. مساهمتك في الزيارة قد تبدو لك صغيرة، لكن قد تكون ذات قوة أكثر مما يمكنك تصوره. ستظهر عن طريق وجهك وأسلوبك بأمك بأنك مهتم بالناس. سيروا بأن حبك لهم وللرب يجعلك غير خائف، وستكون شجاع لأن تحمل لهم شهادتك بالحقيقة. إن شهادتك المتواضعة والبسيطة ممكن أن تلمس قلب شخص أكثر من شهادة الرفيق ذو التجربة. أنا رأيت ذلك يحدث. مهما كان الدور الذي تلعبه في الزيارة، رغبتك في أن تذهب إلى شعب الرب لمساعدتهم سيجلب على الأقل بركتين. الأولى، ستشعر بمحبة الرب للناس الذين تقابلهم، والثانية، ستشعر بامتنان الله لرغبتك بأن تذهب لتقديم المساعدة التي أدرك الرب أنهم بحاجة لها. أرسلك لهم لأنه يثق بك بأنك ستذهب بشعور من المسؤولية لحثكم الاقتراب من الله واتجاه السعادة. عندما تكبر من ممكن في سن المراهقة، يوجد فرصة أخرى ستأتي لك في خدمتك الكهنوتية. ستتغير كثير عن أعضاء الرابطة. ممكن أنك لعبت كرة سلة أو قدم، اشتركت في نشاطات، ستصبح مع البعض صديق مقرب. سوف تتعرف متى ستعرف متى يكون سعداء ومتى يكون حزناء. من الممكن أن لا أحد منكم في مركز سلطة في الرابطة، لكن ستشعر بالمسؤولية تجاه الأعضاء زملائك في الرابطة. ممكن أن يأتمنك على السر بأن تبدأ أن يعصي بأنه بدأ أن يعصي بعض أحد الوصايا التي ستسبب له أذى وضرر روحي. ممكن أن يطلب نصيحة لأنه يثق بك. ممكن أن أقول لكم أن من الخبرة، إذا أمكنك أن تجد طريقة للتأثير عليه بالابتعاد عن طريق الخطر، سوف لا تنسى الفرحة التي تأتي لكونك صديقه الحقيقي. إذا لم تنجح، أوعدك عندما يحزن ويصاب بالأسى، وهذا سيحصل، فإنك ستشعر بألمه وحزنه وكأنه حزنك. مع ذلك، فإنك إذا حاولت أن تساعد فستكون دائما صديقه، وفي أنه لسنوات عديدة سيتحدث معك عن الأشياء الجيدة وكم هو ممنون لأنك اهتممت بما يكفي للمحاولة. عندها ستشعره بالراحة، وعندئذ أدعوه مرة أخرى كما فعلت في أيام شبابك ليعود إلى السعادة التي لا زالت تضمنها له الكفارة. الآن لاحقا في حياتك ستكون أب ذو كهنوت. ما تعلمته في كهنوتك من خلال مساعدة الآخرين بعيدا عن الحزن وباتجاه السعادة سيمنحك القوة التي تحتاجها وتردها. سنوات عديدة من كونك مسؤول عن أرواح الرجال سوف يحضرك لمساعدة وحماية عائلتك التي ستحبها أكثر مما يمكنك أن تتصوره وأنت صغير، وستتعلم كيف تقودهم بقوة الكهنوت إلى بر الإيمان. صلواتي هي أن تستمتعوا في خدمتكم الكهنوتية طوال حياتكم إلى الأبد. أصلي من أجل أن تتحلوا بالشجاعة والحب تجاه أبناء الأب السماوي الذي قاد أبناء موسايا. أدعو بأن تكون لنا جزءا رغبة يهوى فيما قبل خلق العالم، عندما طلب منه أن يرسل إلى الأرض من مملكة المجد ليخدمنا ويمنحنا حياته. عندما طلب أبيه أرسلني، أشهد بأنك أشهد بأنك مدعو من الله وأرسلك لكي تخدم آباءه وأبنائه وبناته. الرئيس مونسون يملك كل مفاتيح الكهنوت على الأرض. الله سيمنحك إلهام وقوة كفيلة بأن تقوم بمساعدة أبنائه وبناته ليجدوا طريقهم إلى السعادة الممكنة من خلال كفارة يسوع المسيح. أشهد بذلك باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.